بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثواء وله الثناء الجميل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة 25 ضمن سلسلة سنن مهجورة. أنا أذكركم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم عندما يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد سمته ويزداد وقاره، وهذا فيه أيضا من الالتزام بالهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن عندنا أهل السنة عندما عرفوا العبادة، وهذا جاء على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظواهر أمرنا الله عز وجل بأن نحسنها، والبواطن أيضا، ولكن البواطن لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وسنن السفر شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسلم في سفرنا ذهابا ونسلم في سفرنا إيابا. ويكون السفر هذا مجدي يؤدي ما ذهب إليه المسافر. لذلك يكثر اللغط في السفر إن لم يكن على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر القيل والقال، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ولا يعرف له كبير. أما إذا عرف كبير للسفر والناس تقتدي بكلامه ويكون رجلا عاقلا فصيحا دينا خلوقا يقود هذه الرحلة إلى الخير، تثمر هذه الرحلة. لذلك من سنن السفر شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختيار أمير للسفر، اختيار أمير للسفر. وهذا من الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر أو ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم الآخر، فليؤمر أحدهم. يعني رجل أمير يتكلم بلسان الجماعة كلها يقودهم إلى الخير، ويسمع له ويطيع ما دام الأمر في طاعة الله عز وجل. أيضا من السنن عند السفر لا ننسى دعاء السفر. دعاء السفر فيه أدعية عظيمة يأمن الإنسان فيها على نفسه ويوكل أمره لربه، أن الله هو الذي يحفظه حتى يرده إلى أهله سالما غانما. وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر، والحديث جاء بروايات كثيرة، ولكن أفضلها وأصحها وأعظمها رواية مسلم التي أقولها من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا عند الذهاب. أما إذا رجع قال هذا الدعاء وزاد عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. دعاء جميل على كل مسلم أن يحفظه، لأن كل يوم يخرج من داره، كل يوم يذهب إلى جامعته، إلى مدرسته، إلى عمله، كلنا هكذا. فمن السنة، لأن بعض الناس لا يذكر هذا الدعاء إلا إذا كان في سفر طويل، هو سنة عندما يركب الإنسان دبته يقول هذا الدعاء. وأيضا من السنن التي وردت إلينا عند ركوب الدابة، يقول الإنسان: بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا من دعاء من سنن السفر البدء بالمسجد إذا قدم من سفره، يعني الواحد هو راجع من السفر السنة أن يبدأ بالمسجد حتى يعلم أهله أو يعلم أهله أنه رجع. الآن بفضل الله تطورت سبل التواصل مع الأهل، السنة أنه يتصل أن يراجع إلى البيت، حتى إذا كان غيابه طويلا أو كان سفرا طويلا، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدب أن المرأة تستعد إلى زوجها، تستعد المغيبة وتمشط الشعثة، كل هذا من الأدب حتى إذا رأى الرجل أهله يراهم في أجمل حال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد إذا رجع ويرسل من يخبر أهله بالمجيء. الآن ما المانع إذا اتصل الرجل على أهله من ناحية وبدأ بالمسجد فتوضأ وصلى ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوضوء طهارة ونظافة حتى إذا رجع إلى أهله رجع نظيفا جميلا. وهذا جاء من حديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، بدأ بالمسجد فصلى فيه. أيضا من الأذكار الواردة أو من سنن السفر التوديع عند السفر، التوديع عند السفر. بعض الناس جعل هناك مخالفات عند الوداع، هذا يعني يقول له مثلا باي باي، وهذا من الأخطاء الكثيرة عند كثير من المسلمين. معناها أنك تقول لأخوك المسلم باي باي، معناها أنت في رعاية البابا، أو بعض الناس يقول له لا إله إلا الله وهو يكمل وأن محمد رسول الله، وبعض الناس يقطع شيء من المال، مال ورقي يعني، يقطع نصه وهو يأخذ نصه، خذ هذا يحفظك ويبقى هذا معي، وكل هذا من البدع التي لم ترد إلينا. ولكن ورد إلينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يودع الإنسان أخاه في سفره يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. انظر إلى هذا الأدب، لا قال باي باي ولا قاعد يقول له مع السلامة ولا قال له تروح وترجع، بس هذه الألفاظ مع السلامة وترجع بالسلامة والكلام، هذا كله خير، ولكن لو التزمنا بسنة النبي لكان خيرا. أيضا من سنن السفر التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب صحبة الأخيار، طلب صحبة الأخيار، لأن صحبة الأخيار فيها خير كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وعلمنا أيضا الصاحب، علمونا سمعنا قديما يقولون الصاحب ساحب، إما أن يأخذ بيدك إلى الخير أو يأخذ بيدك إلى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصاحب الطيب الجميل كحامل المسك، وشبه الصاحب السوء كنافخ الكير، فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه رائحة كريهة. أيضا من طلب صحبة الأخيار، وهذه من السنن لأنهم يعينوا المسلم على الطاعة والبعد عن الوحدة. أيضا من سنن السفر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس، يوم الخميس إذا تيسر ذلك. وهذا جاء من الحديث الذي رواه البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفره إلى يوم الخميس إلا يوم الخميس، يعني كان يحب السفر يوم الخميس. وفي حديث آخر البخاري رحمه الله: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وسبحان الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن يوم الخميس أيضا. وكان أبو بكر يقول يوم الخميس وما يوم الخميس لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن السفر يبذل المسافر وسعه في البر والصلة بينه وبين أصحابه حتى يكون صاحب خلق حسن طيب القلب، يكف أذى عن أصحابه، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر بالحكمة واللين والرفق، فإن هذا من توطيد العلاقات بينه وبين أصحابه. وأختم من سنن السفر، وهذه خاطرة وأذكر من سنن السفر وأختم بها: يحرم على المرأة أن تسافر للحج أو العمرة من غير محرم، أو تسافر سفرا طويلا من غير محرم. وهذا فيه عفة للمرأة وصيانة لها أن يحفظها أحد محارمها، حتى لا يخرج علينا من يقول حجر على حرية المرأة وفكر المرأة، وإن المرأة ليست صغيرة، وأن المرأة كذا وكذا. والله هم يقولون هذه حقوق للمرأة، والله ما قالوها بحقوق، ولكن يريد أن تنخلع المرأة من دينها ومن حيائها حتى تخرج عارية على الرجال. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يوفقنا وإياكم إلى إقامة شرعه شرعنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى إقامة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير الكثير ودلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.